بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أولا أعتذر إليكم للتأخر في خروج البرنامج لظروف خارجة عن إرادتنا وهي ظروف فنية. أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، وأشكره على مشاركته وتعنيه عناء السفر للمشاركة معنا هنا في الجواب الكافي. شيخ يوسف حياك الله، الحمد لله على السلامة.
الله يحييك والله، سلمك الله وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
أرحب بكم في برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي. أبدأ بالأسئلة في منتدى الجواب الكافي. شخص يسألكم بالنسبة للزكاة، شخص أقرض آخر مبلغا من المال من عدة سنوات، صاحب المال لم يزكي هذا المال في السنوات الماضية مع أن المقترض يسدد على دفعات. في هذه الحالة ما الذي يجب على صاحب المال القيام به فيما يخص الزكاة، مع العلم أنه لا يعلم إلى الآن عن مقدار المال الذي تبقى عند المقترض عندما يحول عليه الحول في كل سنة من السنوات الماضية، وهو يقوم كل سنة بإخراج الزكاة عن المال الذي لديه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففيما يتعلق بالديون التي للشخص على الآخرين، هذه على نوعين، إما أن تكون ديون تجارية، بيع سلع، مرابحات، تقسيط ونحو ذلك، فهذه تزكى كل سنة. النوع الآخر الديون غير التجارية، القرض الحسن، يقرض الشخص زميله أو أخاه أو قريبا له ونحو ذلك، فالذي يظهر في هذا النوع من القروض وهو القرض الحسن أنه لا يجب على المقرض الزكاة ما دام المال عند المقترض. فنقول للأخ السائل ليس عليك زكاة في ذلك القرض الذي أعطيته لصاحبك أو لزميلك ما دام هذا القرض قرضا حسنا، وتزكي الأموال التي عندك فقط، الأقساط التي دفعها التي سددها من تلك القروض، هذه تزكيها مع أموالك إذا حل موعد الزكاة. وأما القرض الذي لا زال في ذمتي ولم يسدده إلى الآن فهذا لا تجب فيه الزكاة.
طيب. سهى عبد الله في منتدى الجواب الكافي تقول هناك أرض نريد بيعها مستقبلا للبناء، نريد بيعها مستقبلا للبناء بمبلغها، فهل عليها زكاة؟
الأرض التي يتملكها الإنسان يختلف حكمها بحسب النية فيها، إذا كان قد اشتراها ابتداء لأجل البيع فهذه تجب فيها الزكاة كل سنة، لكن لو أنه اشتراها ابتداء للسكن أو مثلا ليبني عليها استراحة ونحو ذلك ثم بدا له أن يبيعها ويشتري في مكان آخر فهذه لا تجب فيها الزكاة. نعم، حتى ولو كان من نيته ولو قصد بيعها لأجل الاستفادة من ثمنها، إذا كان في الأصل قد تملكها لأجل البناء عليها ثم عدل عن ذلك وباعها ليشتري بثمنها أرضا أخرى للبناء فلا زكاة فيها.
نعم. طيب. رائد هنا سؤال الله يقول والدي قام بإعطاء شخص مبلغ من المال عام 1409 وإلى الآن لم يرجع المبلغ، مع أنه يعني يعمل في مكان جيد ويبيع في السيارات ويشتري، ويقول لديهم مجموعة من الأولاد وعندهم مجموعة من المحلات، وكلما أكلمه والدي قام بسرد الأعذار وأنه عاجز ولا يملك المال مع أن المبلغ ليس كثير، هو الآن يماطل ولا نعرف الأسباب. والدي يسأل هل يستطيع أن يجعل هذا المال زكاة منه للرجل أم يطالبه بالمبلغ؟
ليس له أن يجعله زكاة له يعني عن ماله، لأن مؤدى ذلك أن المزكي قد انتفع من زكاة ماله، وقع الخسارة المحتملة التي تقع التي من المحتمل تقع عليه بعدم سداد ذلك المدين، وجعلها هي الزكاة الواجبة عليه، وهذا لا يصح، بل إنه يتقاضى ذلك الدين، وله إذا أخذ ذلك المال واستلمه أن يدفعه لذلك الشخص للمدين إذا كان محتاجا وكان من أهل الزكاة. أما أن يسقط الدين بنية أن ذلك الدين هو زكاة ماله فهذا لا يصح.
طيب، يسألكم مهند يقول ما حكم أخذ قرض تمويل من بنك البلاد وأخذهم 1500 ريال مصاريف إدارية والزيادة؟
التمويل الذي يتم في بنك البلاد إما أن يكون من خلال الأسهم أو يتم من خلال السيارات، فالبنك يتملك الأسهم أو يتملك السيارات ثم يبيعها على العميل، والعميل يكون له حرية التصرف فيها، إما أن يبيعها بنفسه أو يحتفظ بها ولا يبيعها وينتفع بالأسهم أو بالسيارات، فهذا التمويل صحيح وقد تحققت فيه الضوابط الشرعية، من حيث إن البنك يبيع سلعا مملوكة له وأن العميل بعد أن يشتريها يكون له أحقية التصرف فيها وفق إرادته، ف فأقول هذا التمويل جائز. وكون البنك يأخذ رسوما إدارية، هذه الرسوم نحن نعرف أن 1500 جزء منها يذهب إلى شركة التصنيف الائتماني اللي هي سمة، جزء منها يذهب إلى التقويم إذا كان عقار يكون تقويم عقاري، إذا كان
1500 في السنة كلها،
لا هذا مرة واحدة على مبلغ التمويل،
في التمويل كله،
في كل التمويل يكون هناك رسوم للدراسة الائتمانية، فأشياء كثيرة فلا بأس بهذه الرسوم، لأن هذه المعاملة في الحقيقة ليست قرضا كما يسميها بعض الناس، لأن القرض هو أن يعطي نقودا، أما البنك فلا يعطي نقودا وإنما يبيع سلعا.
الوابصي هنا كما ذكر يقول سؤاله من مشروعية طلب قرض، ذكر أحد البنوك مبلغ القرض 59,000 يحسب عليه ب 73,000 النسبة 4.29. نوع القرض هو قال قرض لم يقل تمويل، مكيفات يمتلكها البنك على كلام الموظف علما بأن الغرض من القرض الزواج.
هو الحقيقة تسمية هذا قرض غير صحيح، لأنه إذا كان هناك سلع ستشترى فلا يسمى هذا قرضا وإنما يسمى تمويلا، لأن البنك يبيع هذه المكيفات، هو كما ذكر في سؤاله سيبيعها، هو سيشتريها البنك ب 59 ويبيعها على العميل ب 73 بأكثر من 70,000 ريال. هذه المعاملة في الحقيقة التمويل الذي يتم من خلال المكيفات هو من التورق المنظم، العميل لا يستطيع أن يقبض هذه المكيفات ولا يستطيع أن يتصرف فيها، ليس أمامه خيار إلا أن يوكل البنك ببيعها، وهذا ما يجعل المعاملة صورية وليست تمويلا أو بيعا حقيقيا، فلذا أرى أن هذه المعاملة لا تجوز. التمويل الصحيح المطبق على مستوى المملكة أتكلم الآن، التمويل المحلي الصحيح من خلال المسح لعملية التمويل التي تجريها البنوك هو ما يتم إما من خلال السيارات أو من خلال الأسهم، لأن هذه يستطيع العميل أن يتملكها ويتصرف فيها، أما ما عداها الأرز أو المكيفات أو الحديد أو المعادن أو غير ذلك فكل هذه تمويلات صورية وليست حقيقية، لأن المشتري لا يستطيع التصرف في هذه السلع.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدوها بالأخ صهيب من المغرب. السلام عليكم. طيب الأخ عبد الله من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عبد الله، كيف الحال؟
هلا حياك الله.
الله يسلمك. أنا أكلم الشيخ.
تفضل يسمعك.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير ولله الحمد، حياك الله عبد الله.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا
شيخ. تفضل احفظ.
أنا نازل لي غرض من الحكومة.
نعم.
وبس ببني فيه بيت أنا لي.
طيب.
هل يجوز أني أزكي عليه؟
يعني الآن ما زال سيولة عندك هو القرض؟
ما أقدر أستلم أنا كاش، لازم أبني فيه القرض بس.
أي يعني ما بعد استلمته إلى الآن القرض؟
لا استلمته أنا لتقريبا 6 شهور من أول استلمته.
وهو كاش الآن؟
ها؟
الآن كاش عندك؟
لا أنا موجود في الحكومة بس يقولوا لي من يوم تبني تبدأ في البناء تعال استلم الفلوس.
طيب واضح واضح.
ويعطوني كاش.
طيب السؤال الثاني يا عبد الله.
السؤال الثاني الشعر اللي بالخد. هل يجوز
أن يشله بالخيط؟ طيب شكرا لك. الأخت سمية من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين ممكن؟
طيب تفضلي.
السؤال الأول، لما أنا رحت أصلي التراويح بالمسجد الطيب،
أيوة،
فرحت أصلي ويكون هو يصلي التراويح، أنا أدخل بنية صلاة العشاء، يصلي ركعتين وهو يسلم، أنا أكمل ركعتين تكون العشاء،
معروف
عادي.
طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
أنا لما يأذن الفجر يقوم واحد من هون يشرب موية مع الأذن، يعني أذن هو توه ما كان يشرب، لما أذن شرب، يجوز ولا لا؟
طيب يشرب مع الأذن؟
إيه مع الأذن.
طيب شكرا لك. بلقاسم من الجزائر، السلام عليكم بلقاسم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، شهرك مبارك بلقاسم. حياك الله، شهرك مبارك بلقاسم، طولت علينا الغياب.
حياكم الله، كيف حالكم يا شيخ؟
هلا والله، حياك الله.
طيبين
يا مرحبا القاسم.
الحمد لله يا رب.
تفضل
شيخ محمد، لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول،
أيوة،
هل البخور من المفطرات؟
طيب.
وهل السواك عند المالكية مكروه؟ واضح.
طيب واضح واضح حبيبنا.
السؤال الثاني، في حالة سجود التلاوة عندما الإمام يطيل في هذه السجدة لذكر هذا الذكر المخصوص، فهل يجوز للمأموم بعد الانتهاء من هذا الذكر دعاء ذكر ما أي ذكر ما؟
طيب
واضح؟
واضح.
وهل الزكاة الفطر عند المالكية تخرج نقدا أم ماذا؟
طيب
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك، شكرا لك بلقاسم، كنت افتقدت الأخ بلقاسم كثيرا والحمد لله على سلامته. أعود إلى أسئلة الأخوة. هنا أنين الصمت في الجواب في منتدى الجواب الكافي تقول: هل توجب الزكاة على من يشتري الأرض؟ هل تجب الزكاة على من يشتري الأرض لحفظ المال فقط وليس الاستثمار؟
هنا ننظر، إن كان عازما على بيعها في المستقبل فتجب عليه الزكاة كل سنة. أما إذا لم يحدد النية، الشخص اشترى الأرض ويقول أريدها أن تحفظ مالي، ربما أبني عليها، ربما أجعلها استراحة، ربما أبيعها، فهنا بما أن النية لم تتمحض فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزم على البيع فيزكيها عند البيع، أو إذا بقيت أكثر من سنة فيزكيها كل سنة.
طيب، هنا أحد الأخوة أرسل سؤالا طويلا لن أستطيع قراءته، لكني يمكن الشيخ يوسف مر عليك، اللي هو يسألون دائما عن نظام الادخار في شركة سابق.
نظام الادخار في شركة سابق هذا يشتمل على برنامجين، برنامج ادخاري فقط وبرنامج ادخار مع استثمار. وفي الحقيقة هذا البرنامج الادخاري مع عدة شركات، شركة أرامكو، شركة كيان، عدد من الشركات الحقيقة يسأل موظفوها عن حكم هذه البرامج الادخارية، والحكم عليها يحتاج إلى معرفة كيفية استثمار الشركة لهذه الأموال، وهذه أمور داخلية لم يتسنى لنا الوصول إليها والحصول على معلومات كافية نستطيع أن نحكم بناء عليها في يعني طريقة هذه المعاملة هل هي جائزة أو لا. وبالتالي فأنا أتحفظ عن جواب عن هذا السؤال، لأن بعض الإخوة يكتفي مثلا يقول أنا أشرح لك الطريقة. هي الحقيقة لا، ليست المسألة عن شرح الطريقة، نحتاج إلى أن نعرف كيف تتصرف الأموال الشركة بالأموال المستقطعة، لأن الشركة تستقطع هذه الأموال. إذا كانت الشركة تنتفع بهذه الأموال وتدخلها في الدورة التشغيلية لها، فهذا يعني أنها أصبحت قرضا في ذمتها، فلا يجوز هذا البرنامج لأنها سترد هذه الأموال المستقطعة بزيادة. طيب. أما إذا كانت الشركة تضعها في حسابات خارجية أو في أرصدة استثمارية تستثمر بطرق مشروعة ولا تنتفع بهذه الأموال، فهذه برامج جائزة، فيحتاج إلى أن نعرف أي الطريقتين المتبعتين داخل الشركة.
سألك عبد الله من الإمارات، بالنسبة للقرض الذي يعطى للمواطن الآن هو عند الدولة للبناء، يسأل عليه زكاة؟
هذا ليس عليه زكاة، لأن هذا دين في ذمته لتلك الجهة، فحتى لو خرج له هذا القرض واستحق وجعل لدى الدولة بحيث أنه يستطيع في أي وقت يسحبه متى ما اشترى بيتا أو بنى بيتا، فهذا القرض لا تجب فيه الزكاة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدين مبلغ الدين يخصم من أموال المزكي.
طيب، هنا في منتج جواب الكافي الأخ خالد كان أحد الذين اشتروا في الأسهم، لكن بعد الانتكاسة التي جرت في الأسهم ترك أسهمه ولم يلتفت إليها حتى الآن، لم يحركها، لم يبيع فيها، هل عليه زكاة فيما مضى؟
ليس عليه زكاة فيما مضى، لأن من اشترى أسهما لغرض المضاربة ثم قلب النية إلى أن تكون استثمارا أو ترك المضاربة عدل عنها، لأن السوق لا يشجع على المضاربة، فتعد بالنسبة له أسهم استثمار. فعلى هذا إذا كانت الشركات تزكي فليس عليه أن يزكيه، وجميع الشركات السعودية تدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، فعلى هذا إذا كان الشخص مستثمرا وليس مضاربا فلا زكاة عليه، وكذلك من قلب النية من المضاربة إلى الاستثمار لا زكاة عليه من حين قلب النية.
سألك عبد الله من الإمارات، الشعر الذي في الخد يزال بالخيط،
هذا ليس من النمص ولا وليس في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم ذلك، لأن النمص المنهي عنه هو نتف شعر الحواجب، شعر الحاجبين اللذين يكونان فوق العينين.
طيب،
ومن المعلوم أن الشعر الذي يكون على الخد هذا الشعر يعني ليس هو في يعني موضع الخلقة المعتادة، يعني كشعر اللحية أو كشعر الحاجبين ونحو ذلك، فلا بأس بإزالته سواء بالحلق أو بالقص أو بالنتف، ولا يدخل ذلك في مسمى اللحية، لأن اللحية هي الشعر الذي يكون على اللحيين واللحيان أسفل من الخدين.
طيب، سألت الأخت سمية بالنسبة لصلاة التراويح، إذا ذهبت تجد الإمام يصلي صلاة التراويح وهي لم تصلي العشاء فتدخل معه بنية العشاء ثم تكمل ركعتين.
نعم، هذا هو المشروع، أن يدخل الشخص المسبوق سواء كان رجلا أو امرأة أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ولو كان الإمام يصلي صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام بعد الركعتين يقوم ويأتي بالركعتين المتبقيتين من صلاة العشاء. وهنا في الحقيقة من الخطأ أن نجد من بعض المسبوقين الشخص يكون قد تأخر
والإمام بدأ في صلاة التراويح ويصلي الجماعة في الخلف.
صحيح.
يشوشون على الناس، يعني الناس المأمومون لا يدرون هل يسمعون قراءة الإمام أو قراءة الشخص الذي يصلي في الخلف، فالأولى أن يدخلوا مع الإمام في صلاته.
سألت كذا سمية بالنسبة لأخلها إذا استيقظ مع الأذان يشرب الماء.
هذا خطأ الحقيقة، المؤذن بما أن المؤذن يؤذن على الوقت، و يعني حتى ولو كان على تقويم أم القرى، لأن هذا هو التقويم المعتمد الآن في المملكة، وكون المؤذن يعتمد هذا التقويم والناس تعمل عليه يدل على أن هذا بداية الوقت، لأن وضع هذا التوقيت بني على اجتهاد فيؤخذ به، فليس له أن يشرع في شرب الماء بعد شروع المؤذن في الأذان، بل يمسك. لكن لو أن الشخص كان يشرب أصلا، كان يشرب ماء أو يأكل وأذن فيكمل ما في يده، لأن الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء كما يقول أهل العلم.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها بالأخت أم سامي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام، حياك الله.
الله يسلمك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
شيء عندي أرضين شريتها لم أحدد النية فيها، يعني إلا السكن طبعا، ما عندي نية أني أسكنها، لكن ما حددت النية، تجي يا بيع يا استثمار، ما حددت النية، هل تجي فيها الزكاة؟
لكن في احتمال يعني انك تخلينها للاستثمار؟
يعني ما حددت النية، يعني ما حددت، ما جزمت على نية معينة.
طيب.
يعني لو جابت مبلغ او استثمار ما حددت فيها نية معينة.
السؤال الثاني؟
السؤال الثاني عن الصلوات يا شيخ، سن الرواتب هل لها يعني دعاء استفتاح اذا صليتها قبل الصلاة، والصلاة المفروضة لها دعاء استفتاح ثاني، ولا كلها اسمها دعاء استفتاح واحد؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ.
ايوه
ولا خلاص شيخ، مع السلامه.
طيب. شكرا لك. الاخت انوار السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضلي.
عندي سؤال.
طيب.
كنا في صلاه العشاء في الركعه الثالثه، وعندما ركع الامام لم نسمع صوته الا عندما قال سمع الله لمن حمده، ثم ركعنا لما سمعنا الامام، عندما سجدنا معه، هل هذا فعل صحيح؟
واضح لك.
واضح واضح.
والسؤال الثاني، إذا كنت أنت صلاة الضحى وقمت لأي سبب من الأسباب ورجعت، هل يكتمل أجلي أم لا؟
ما سمعت آخر السؤال.
السؤال وش هو الأخت أنوار؟
آخر السؤال.
إذا قمت لصلاة، إذا كنت أنت صلاة الضحى وقمت ورجعت، هل يكتمل أجلي؟
إذا 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 قمت لصلاة الضحى. قمت
صليت الضحى؟
لا ما صليتها، كنت أنتظرها.
أنتظرها. بعدين ورجعت نامت.
لا مثلا قمت فكيت الباب وفكيت مكيف ورجعت
ونمت، يعني تركت صلاة الضحى.
اي تقول يعني
هي تقصدي هل كتب لك الأجر؟
ايه.
طيب. طيب.
شكرا لأخت أنوار. الأخت جميلة السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضلي.
وعليكم السلام.
السلام، أسمع، تفضلي.
لو سمعت أخوي، عندي مجموعة من الأسئلة.
طيب السؤال الأول.
السؤال الأول، امرأة اشترت براد المسجد ورفضوا جماعة المسجد إنها تشغل البرادة، قالوا إن بينها موية الأطفال يلعبون عليها وكذا يكون فيها ضرر للمسجد. الإمرأة نفسها بتنقلها البيت ثاني، هل هو جائز أو لا إنه يكون وقف المسجد؟
ينقل المسجد آخر؟ تنقل المسجد آخر؟
لا مو المسجد، لا لا البيت آخر.
هي بيت ولا بمسجد هي؟
لا لا بيت.
الآن يا أخت جميلة، مو واضح السؤال. الآن أنت تقولين في البرادة عند المسجد ولا لا؟
إيه نعم. وضعتها فاعلة خير.
وضعتها في عند المسجد.
في المسجد.
في المسجد.
إيه. وش المشكلة؟
جماعة المسجد رفضوا أنها تعبد الماء، قالوا الأطفال يلعبون تخرب الفرش المسجد وكذا، يعني يكون لها ضرر أكثر من نفعها.
أي طيب.
الأمرأة نفسها تريد أن تنقلها يعني بيت ثاني عشان يعني تأخذ أجر إنه. يعني
بيت ثاني ولا مسجد ثاني؟
بس مو مسجد، بس لا مسجد، لا بيت.
البيت. واضح.
إيه نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الإحرام اللي على شكل تنورة.
طيب.
إيه، إن هذا يعني فيها يعني شك إنه يكون مخيط أو لا. طيب. اللي يلبس الإحرام يعني يكون عليه
معروف معروف معروف. أبشري. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات.
طيب.
الحين يعني منتشر بين الفتيات يعني تحكي شعرها فوق، بس إن في الباب لا يكون إن إذا دخلت عند النساء فقط، إذا طلعت إن كده تنزل شعرها وتلبس العباية، ما أدري هذا الحكمة.
السؤال. طيب بقي شيء.
طيب. السؤال الأخير، كنت شارحين في رسائل الجوال أو هذا في خدمة البلاك، إنها رسائل والإذكر الله يعني التسبيح أو هذا، وإنك إذا ما ذكرتيه إن هذه معناها إن ذنوبك تمنعك أو إن يعني الشيطان يعني يغلبك وكذا، إحنا أحيانا نشك إنها يكون إنها فيها بدعة أو شيء، يعني بعض الرسائل يرسلونها.
طيب.
بعد شوي يرسلونها ترى فيها بدعة، يعني طيب. ما ندش علينا احنا نقفلها او نتركها افضل.
ابشر ان شاء الله. شكرا لك عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. حياك الله عبد الله.
انا عندي انا امام مسجد واذا جيت اقرا بالجماعه كل حافظ المقطع. اذا بديت القرايه يجيني الشيطان يوسوسني. هل اثم اذا اخطيت؟
يعني تخطئ اثناء القراءه.
اي نعم.
طيب شكرا عبد الله. شكرا لك. الجواب الكافي متواصل معكم مع ضيفي الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. ولكن فاصل قصير ونعود لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيف اللقاء الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. حياك الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك.
الأسئلة كثير الوقت اللي ذكرناه هو المتبقع قليل يعني فدنا تأخرنا في البداية فأرجو إن شاء الله
يعني نختصر.
الأخت سألت لم تحدد نية عندها أرض لم تحدد فيها النية.
إذا لم يحدد الشخص نيته في الأرض التي تملكها لا يجزم هل هو سيبيعها أم سيستثمرها. ففي هذا الحال لا زكاة فيها، ولكن متى ما باعها فإنه يزكيها لسنة واحدة عن سنة البيع.
القاسم سأل البخور المفطرات والسواك هل مكروه عند المالكية؟
البخور ليس من المفطرات، ولكن يحرص الصائم على أن ألا يستنشقه مباشرة، يضعه على الثياب وعلى الغترة ونحو ذلك. وأما السواك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس مكروها لا في أول النهار ولا في آخره، سواء للصائم أو لغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما خصوص قول المالكية في هذه المسألة فلا يحفظون.
بل قاسم يسأل بالنسبة لسجود التلاوة إذا طار الإمام فيه وانتهى من دعائه الإنسان فهل يدعو بغير ذلك؟
نعم لا، يعني كما يدعو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو شامل لسجود الصلاة أو سجود التلاوة أو حتى سجود السهو. له إذا كان معه متسع من الوقت أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وله أيضا أن ينشغل بالأذكار المعروفة التي تقال عند السجود، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ونحو ذلك.
طيب سألك أيضا عبد القاسم سؤاله الثالث بالنسبة لزكاة الفطر تدفع مالا، يبدو هذا أيضا قول عند المالكية.
لا، قول المالكية كقول الجمهور، هو كقول الجمهور أنها أن زكاة الفطر تكون طعاما.
نعم،
تكون طعاما من قوت البلد سواء من البر أو التمر أو الشعير أو الأرز ونحو ذلك. الذين خالفوا في هذه المسألة هم الحنفية فقالوا لا بأس بإخراجها من النقود.
سألتك الأخت بالنسبة للسنن والرواتب ثم الفريضة الدعاء الاستفتاح، هل ذكرت أنه دعاء واحد في السنن والرواتب؟
نقول لا، لكل صلاة سواء كانت صلاة فريضة أو سنة راتبة لكل صلاة دعاء استفتاح خاص بها. فإذا صلى المرء الراتبة مثل راتبة الظهر فيدعو بدعاء الاستفتاح لها، ثم إذا صلى صلاة الظهر فيدعو بدعاء الاستفتاح الخاص بها.
سألت الأخت أنوار بالنسبة صلوا مع الإمام في الركعة الثالثة سجدوا ما لم يسمعوه إلا يقول سمع الله لمن حمده مع أنه قام.
نعم، من حصل له مثل ذلك بمعنى أن الإمام ركع ثم رفع وهو لم يسمع ذلك فنقول يتدارك الأمر ويتبع ويلحق بالإمام فيركع المأموم ثم يرفع ويدرك إمامه وليس عليه شيء بسبب أن هذا التخلف لم يكن مقصودا منه وإنما كان بسبب عدم سماعه فهو معذور في تخلفه عن الإمام. وإلا في المفترض أن المأموم يتابع إمامه، إذا ركع يركع مباشرة ولا يتأخر عنه، وإذا رفع يرفع مباشرة ولا يفعل كما يفعله بعض الناس تجدهم يتعمدون التأخير. الإمام يركع ويتأخر فربما رفع الإمام وهو لم يركع فهذا خطأ. وإذا تعمد الشخص أن يتخلف عن إمامه والإمام يصلي الصلاة المعتدلة ليس فيها استعجال فإن صلاته تبطل بذلك إذا كان عن عمد، لكن إذا لم يكن عن عمد بسبب ضعف الصوت أو نحو ذلك فلا حرج عليه ويتبع ويلحق إمامه.
رسالة الأخت جميلة بالنسبة للمرأة التي تبرعت أو وقفت برادة في المسجد وأشكال عليه أشكال على الجماعة قبول هذه البرادة، الإشكالات الأولاد وغيره تنقلها إلى بيت تسأل على الأجر في ذلك؟
لا، نقول بما أن هذا المال قد خرج البرادة أوقفتها فهي قد خرجت عن ملكها ووضعتها في المسجد، فإذا لم يمكن الانتفاع بها في ذلك المسجد ورفض جماعة المسجد أن تبقى البرادة فتنقل إلى مسجد آخر،
لا تذهب
لا لا تكون في بيت آخر، لأن وضعها في بيت أقل انتفاعا مما لو كانت في المسجد، لأن المسجد يرتاده كثير من الناس في أوقات متفرقة فالمنفعة فيه فوجود البرادة في المسجد أكثر. فعلى هذا نقول لها أن تنقلها إلى مسجد آخر ولا تنقلها إلى بيت.
طيب أخذ أختم صهيب من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. اتصلتي أختم صهيب في حلقة الأمس، يبدو لي سؤالك الثالث ولا لا؟
هذا اتصال ثاني ان شاء الله.
لا
قلت لك عندي سؤال الشيخ اللي بيت فيك.
نعم، لاني ابغى سؤالك اللي امس لم يكن واضح لي، والشيخ الان متخصص المعاملات الماليه. تفضلي.
ان شاء الله اللي بيت فيك الشيخ، انا نزيد نوضح لك. قلت لك هنا عندنا الدوله تسلف لك يعني مبلغ من المال، كان يعني تبي تشتري سياره او 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 منزل او اللي يعني تبي تستعمله، فهي ذاك المبلغ كتعطيك كتاخذ واحد نصيب بسيط يعني كتاخذه هي كتزيدوا عليك.
نعم.
هل داخل في الربا او لا؟ ما يقول مش داخل في الربا.
واضح لك؟
اي واضح السؤال.
طيب
يعني 1%
واضح السؤال. نعم. طيب.
في سؤال اخر؟
السؤال الثاني، الحكومه نفسها كتخصص منازل ولكن شقق مثلا ب 4 مليون، اذا كانت تخلصها يعني تخلصها يعني وقتي بتاخذ 4 مليون بس تخلصها مثلا، اذا كان يعني بالتقسيط بتعطيك 8 مليون بتزيد عليك او 6 مليون يعني بتزيد عليك يعني.
الحكومه هذه او البنك؟
اه
اللي يمول هنا والذي يعطي التمويل، بنك او حكومه؟
هي الشقة تسويها الحكومة لكن التمويل يرجع للبنك.
البنك.
أيوة، عن طريق البنك. واضح. واضح.
وسؤال شات الله يبارك فيك وطلب.
تفضلي السؤال.
السؤال الثالث هو المرأة إذا يعني تخاصمت هي وزوجها وجت أمها رفعتها لبيتها، لبيت أمها.
طيب.
هل الزوج يعني يكون ملزوم بالنفقة عليها أو لا تلزم؟
واضح لك.
واضح.
هذه
وبغيت رقمك يا شيخ يا اخ محمد المقرن، بغيت رقمك الله يبارك فيك.
طيب بامكان الاخوه يرجعوا المنتدى الجواب الكافي. شكرا لك. طيب شكرا جميعا الاخوه المتصلين. دكتور يوسف جاوب على الاخت مصايب لنا اتصلت البارحه في الحلقه الاول بالنسبه لقضيه 1%.
1% هذه جائزه لانه كل قروض التنميه في عامه الدول، كثير من الاسئله الحقيقه نسمعها حول هذا الموضوع، قروض تنميه عقاريه او صناعيه او زراعيه تقدمها الحكومات للناس وتأخذ رسوم مقابل الإشراف والمتابعة على هذه
إدارية يعني.
هذه رسوم إدارية، هذه جائزة لأن هذه مبالغها بسيطة جدا، 1% على القرض كله. وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء في المملكة عن هذا الموضوع وأفتت بجواز هذه الرسوم.
المنازل اللي ذكرت تخصص
صيغة التمويل عن طريق المنازل، هذه الحكومة تبني المنزل أو تتملك المنزل أو الشقة. ثم يتم التمويل من خلال بنك، قيمة الشقة مثلا بـ 4 ملايين وتباع بـ 8 ملايين، هذا الحقيقة لا يجوز لأن البنك يقرض المشتري أو المتمول ويحصل على هذه الزيادة، فهذه الزيادة من الربا. الطريقة الصحيحة أن البنك يتملك الشقة أولا ثم يبيعها على العميل، أما أن يجري البنك عملية التمويل من دون يتملكها فهذا مبادلة نقد بنقد مع زيادة وهو محرم.
النفقة تجب على الزوج إذا عادت المرأة إلى بيتها كما ذكرت هي في سؤالها.
إذا نشزت المرأة وخرجت عن بيت الزوجية وخرجت عن الطاعة فلا تجب لها النفقة.
سألت الأخت جميلة بالنسبة للإحرام اللي يأتي الآن على شكل تنورة في مخيط.
أنا أرى فيها رأي شيخي الشيخ محمد عثيمين رحمة الله عليه أنها جائزة. نعم الشيخ محمد رجواز، لأن هذا لا يعد مخيطا حتى وإن كان محيطا بالبدن، إلا أنه ليس مفصلا على البدن، لأن المفصل على البدن مثل السراويل ومثل الفنايل ومثل القمصان ونحوها، أما مجرد الإحاطة فلا، حتى وإن كان بخيوط، لأن وجود الخيوط هذه ليست هي العلة في المخيط، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على هيئة البدن. نعم.
شكرا لكم شيخ يوسف المشاركة معنا في الجواب الكافي.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ألتقي بكم غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن. ضيف اللقاء سيكون الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما